بسم الله الرحمن الرحيم.
نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء.
الطريق إلى النور www.waytolight.org يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا بالتذلل لعظمته، ولا غنى إلا بالافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا بالاستهداء بنوره، ولا نعيم إلا في قربه، ولا طاعة إلا في رضاه وتوحيد حبه. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شانه. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شانه. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وللحوادث سلوان يهونها، وما لما حل ببلاد الإسلام سلوان. عندكم نبأ عما يحدث لإخوانكم المسلمين هنا وهناك، فقد سرى بحديث القوم ركبان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم؟ وأنتم أنتم يا عباد الله إخوان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم؟ وأنتم أنتم يا عباد الله إخوان. لمثل ذلك يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أحبتي في الله، نشهد الله عز وجل على أننا نحبكم في الله، فنسأل الله جل وعلا كما جمع بيننا وبينكم في هذه الحياة على الذكر وعلى الطاعة وعلى الإيمان، أن يجمع بيننا وبينكم في الآخرة في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بصائر في الفتن، هذا هو عنوان لقائنا بمشيئة الله جل وعلا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك الأغر الكريم. فاعروني أحبتي في الله القلوب والأسماع والأبصار في هذه الدقائق المعدودات وفي هذه اللحظات القليلات بإذن رب الأرض والسماوات. اعلم رحمني الله وإياك أيها السائر إلى ربه مكرها، أن المتأمل والناظر في أحوال بلادنا وفي أحوال بلاد المسلمين يرى أن الفتن تتراكم كالأمواج أو كالسحاب المظلمة، يرى أن الفتن تتراكم كالسحاب المظلمة وتتواتر كالأمواج المتلاطمة. إنها فتن كقطع الليل المظلم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتن تجعل الحليم حيرانا، لا يعلم أين الخير وأين الشر، إلا من بصره الله عز وجل وجعل له بصيرة في الفتن، إلا من رزقه الله جل وعلا علما ثاقبا وفهما عاليا فيعرف كيف يبصر الفتن وكيف يخرج من الفتن وكيف يكون موقفه في حال انتشار الفتن. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أمته صلى الله عليه وسلم ستبتلى، وأنه لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فنسأل الله جل وعلا في هذا اليوم الأغر المبارك الكريم أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا وإياكم اجتنابه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذه الفتن التي تموج الآن بالبلاد وفي كثير من بلاد المسلمين إنها فتن كقطع الليل المظلم، حيث قال فيما رواه مسلم في صحيحه: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بالأمس كانوا يقولون لا، والآن انقسم الناس إلى قسمين، منهم من قال نعم، فأصبح الناس قسمان: فريق يقول لا وفريق آخر يقول نعم. في أي الفريقين أنت؟ ومع أي الفريقين تسير؟ وفي أي الضربين تواكب وتلازم؟ إنها فتنة تجعل الحليم حيرانا: الحق مع من؟ والباطل مع من؟ ولمن نسمع ولمن نستمع؟ هل نستمع إلى من يقولون نعم؟ أم إننا نستمع إلى من يقولون لا؟ مع من نسير وفي أي ضرب نمشي؟ فتن وابتلاءات واختبارات وامتحانات من رب الأرض والسماوات، فكيف المخرج من هذه الفتنة؟ وكيف البصيرة في الفتن؟ هذا ما سندل عليه من خلال كتاب الله عز وجل، ومن خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا من أقوال أهل العلم من علماء هذه الأمة، من العلماء الربانيين المخلصين الذين ربوا الناس على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. نعم، إنها فتن عظيمة عظيمة، ولكن ابتداء لا ننسى أن ننسب الفضل إلى أهل الفضل، لا ننسى أن ننسب الفضل إلى هؤلاء الشباب الذين كانوا سبباً رئيسياً فيما ينزل بالبلاد من هذه التغيرات التي لم يكن يتوقعها أي إنسان ولا تخطر على بال أي أحد أن يتحول وأن يتغير مثل هذه التغيرات، وأن تتبدل الأحوال بالبلاد بمثل هذه التبديلات. دعوة إلى الإصلاح وإلى الصلاح، وإن كانت يسيرة وإن كانت قليلة، لكن كما قال بعضهم: فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وإن السيل مبتدأه قطرة. فإذا كنا حصلنا على هذه القطرة وبدأنا السير في الطريق صاحب الألف ميل بداية بهذه الخطوة، فلا شك أن هذا خير كثير لم يكن يتوقعه كثير كثير من الناس، لا من المحكمين من الحكام ولا من المحكومين، لا من الرؤساء ولا من المرؤوسين، أن يعلنوها صريحة مدوية أننا سنبدأ التغيير، وأننا نعترف بالفساد الذي استشرى ونبت وبذرت حبوبه منذ سنوات طوال، لا كما يقول البعض منذ 30 سنة، لا، إنما بذرت بذور هذا الفساد
منذ أيام محمد علي حينما أرسل البعثات التبشيرية إلى فرنسا وإلى دول أوروبا، حينما بدأ يفسد أهل مصر بالذات وهي قلب العالم الإسلامي الذي ينظر العالم أجمع إلى مصر الآن، وخاصة إلى بلدكم وإلى محافظتكم هذه محافظة السويس، لها مقياس خاص دون سائر المحافظات، ولها نظرة خاصة دون سائر النظرات لسائر المحافظات وسائر الدول والبلاد. لذلك يجب أن يكون عندنا وعيا، وأن يكون عندنا فهما عاليا ثاقبا، وأن يكون عندنا بصر وبصيرة في الفتن وكيف الخروج منها، من خلال كتاب الله عز وجل ومن خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بقوله: ستكون فتن أو فتنة القاعد فيها خير من الماشي، القاعد فيها خير من الماشي. لذلك في الفتن يجب أن يتكلم أولا العقلاء، أصحاب العلم، أصحاب الفقه، أصحاب الفهم العالي، لا يتكلم الحمقى ولا يتكلم المغفلون الذين يؤجرونها نارا مشتعلة في البلاد وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، كما يحدث الآن في، لا أقول في الفضائيات فقط، بل حتى في التلفزيون المصري في القنوات الأولى والثانية، مداخلات تبعث وتثير الاشمئزاز وتدعو إلى إشعال النار، حتى وإن كان أنه يظن صلاحا أو يظن إصلاحا بكلامه أو بكلماته. لا، لابد أن في الأزمة وفي الفتن وفي البلاءات والنكبات والرزيات أن يتكلم أهل العقل، يتكلم العقلاء، لأن الفتن إذا ابتدأت استشار شرها واستطار ضررها فاشتعلت نارا، فإذا أرادوا أن يطفئوها من أشعلوها لا يستطيعون إخمادها ولا يستطيعون السيطرة عليها. من أجل ذلك البصائر في الفتن، من أجل ذلك أن نكون عقلاء عند النظر في الفتن. أيها الإخوة الكرام، لا ننسى أن وإن كانت هذه محنة شديدة لم تمر البلاد بمثلها أبدا على مدار التاريخ. إذا شئتم فاقرأوا هذا التاريخ منذ أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تمر مصر بمثل هذه الفتن وبمثل هذه المحنة لم يحدث أبدا في تاريخ مصر كله أنه مرت بمثل هذه الفتنة وبمثل هذه المحنة. لكن دائما وأبدا من لطف الله عز وجل ومن رحمة الله عز وجل بنا ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن المحن تحمل بين طياتها المنح. كم من منحة عشناها ولا زلنا نعيشها في ظل هذه المحنة القاسية الشديدة، إنها منح كثيرة من الله عز وجل. أذكر أولا وأتفضل بالشكر لهؤلاء الرجال، لهؤلاء العلماء، لهؤلاء الأطفال، لهؤلاء الصبيان، للرجال للنساء الذين تكاتفوا في البلاد وعملوا وسهروا ليلا ونهارا وبذلوا جهدهم في الحفظ على أمن البلاد وعلى مقدرات الناس، حفظ الأموال وحفظ الأنفس وحفظ الدين وحفظ العقول وحفظ الأعراض، وهذا الذي جاء به الإسلام. إنها الكليات الخمس التي جاء من أجلها الإسلام والتي قررها الإسلام: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النفس. إنها الكليات الخمس التي جاء بها الإسلام، رأيناها وعشناها بفضل الله عز وجل في هذا البلد بالذات، في هذه المحافظة بالذات، 8 أيام متواصلة لا نرى فيها أمنا ولا نرى فيها شرطة، ومع ذلك بفضل الله جل وعلا رغم التعب ورغم الإرهاق رغم السهر ورغم الجهد والمشقة، إلا أننا لم نسمع بفضل الله جل وعلا عن حادثة سرقة واحدة، لم نسمع بفضل الله جل وعلا عن حادث اغتصاب واحد، لم نسمع بفضل الله جل وعلا عن حادث اختطاف واحد، لم نسمع بفضل الله جل وعلا خلال الثمانية أيام المتواصلة لم يأتينا سؤال واحد كما كانت تأتينا الأسئلة ليلا ونهارا. إن زوج اختلف مع زوجته، أنا قلت لزوجتي كذا، حكم الطلاق يقع الطلاق ولا ما يقعش؟ مع أننا عشنا السنوات الماضية والشهور الماضية أسئلة كثيرة مكثفة تتكلم عن الطلاقات، تتكلم عن الطلاق وعن الخصومات وعن المنازعات وعن المشاجرات وجلسات للصلح والإصلاح، لم نسمع عن ذلك. فجزاكم الله خيرا على ذلك، جزاكم الله خيرا على جهدكم وعلى بذلكم وعلى صبركم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن قال الله جل وعلا فيهم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم، أن يجعل هذه الخطوات وهذا السهر وهذا الجهد وهذا التعب على أمن البلاد وعلى حفظ البلاد وعلى حفظ مقدرات البلاد، بل وعلى رعاية وحفظ الأنفس والأموال للمسلمين ولغير المسلمين. والله العظيم أقسم غير حانث، سيحلف النصارى بعد ذلك وسيعرفوا قدر هذه الأيام أنهم ما عاشوا أمنا ولا أمانا كما عاشوا في مثل هذه الأيام، التي نسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن هذه الأمة وأن يرفع هذا البلاء سريعا سريعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رأينا منحة أخرى في هذه المحنة، هذا التكاتف وهذا الترابط بين أبناء الحي الواحد وأبناء المنطقة الواحدة وأبناء المحافظة جميعا بفضل الله عز وجل. رأينا هذا التعارف الذي لم يكن يخطر على البال أبدا، لكن هذا قدر الله وهذا قضاء الله عز وجل وحده، لا دخل لأحد فيه سبحان الله، إنما لحكمته. كم من إنسان أمر عليه في الشوارع وأجد هؤلاء الشباب وهم مسلحون بالأخشاب، السكتين، بالسيوف، بأي نوع يستطيعون أن يدافعون به عن أعراضهم وعن أموالهم من الأسلحة، وهم يقفون في عزة وفي شموخ. لكن كانت المنحة العظيمة في هذه المحنة إن أهل الحي الواحد، أبناء العمارة الواحدة الذين كان لا يعرف الجار جارة ولا يعرف أولاد الجيران، أبناء الجيران الذين يسكنون ويقطنون الشقة أو السكن المجاور أو المقابل لشقتهم أو لسكنهم، تعرف بعضهم على بعض، فكان هذا التلاحم العظيم بين أبناء أمة الإسلام، بين أبناء هذه الدولة مصر وبين أبناء هذه المحافظة بالذات، ولا زال يستمر بفضل الله عز وجل. رأينا القاضي والمستشار، ورأينا الطبيب والمهندس والبواب والعامل الأرزقي، ورأينا الكبير والصغير، الكل في تآلف وفي تكاتف. رأينا هذه الروح العالية من بناتنا ومن نسائنا ومن أخواتنا حينما يقدمون وينزلون إلى هؤلاء الذين يسهرون على أمن وعلى حفظ الأعراض والأموال وعلى حفظ البلاد، يقدمون لهم المشروبات ويقدمون لهم المأكولات، تجد فلان يقدم اليوم مشروبا بعد ساعة مشروب آخر بعد ساعة مشروب آخر، إنها روح التكامل، إنها روح التكافل بين أبناء الإسلام وهذا الذي يدعو إليه الإسلام. كذلك أيها الإخوة لا ننسى في روح التكافل، في روح التكامل، لا تنسى إخوانك الفقراء، لا تنسى إخوانك المساكين الذين كانوا يعملون مثلا باليومية والآن لا يعملون لما تمر به البلاد ولظروف البلاد الاقتصادية، فلا تنسى أن تكرمهم ولا تنسى أن تتودد إليهم ولا تنسى أن تحسن إليهم وأن تعطيهم. وأنا أقول لك صادقا، أقول لك حقا لتعي وتفهم ذلك، إذا أحسنت إلى هذا المحتاج الآن في هذه الأزمة وإذا فرجت كربه سيفرج الله جل وعلا كربك يوم القيامة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. وأنا أذكر هذا الذي يحسن إلى جاره الفقير أو المسكين في ظل هذه الأزمة: لا تظن أنك تحسن إليه وأن هذه منة منك عليه، لا والله، بل الأصل أنك تحسن إلى نفسك أنت، أنت لا تحسن إليه فقط، بل الأصل أنك تحسن إلى نفسك، وأنك إذا كنت تكرمه فأنت تكرم نفسك. لماذا؟ لأنك إذا لم تحسن إليه وإذا لم تعطي في ظل هذه الأزمة، وهو يريد أن يأكل ووراءه أسرة يريدها أن تطعم وأن تشرب وأن تعيش، وهو لا يملك قوت يومه، من أين يأتي لهم بالطعام؟ من أين يأتي لهم بالشراب؟ لن يستطيع أن يفعل شيء. كما ترى الظروف الاقتصادية والأحوال المعيشية قد توقفت، يعني أو معظمها قد توقف، ماذا يفعل؟ لن يلجأ إلا لشيء آخر، وهو السرقة. فيؤدي هذا إلى النزاع، وقد يصل الأمر إلى الخصومات، ويؤدي هذا الأمر إلى القتل، إلى غير ذلك. ماذا يفعل؟ يريد أن يأكل، يريد أن يعيش، يريد أن يشرب، حتى ولو بالشيء اليسير. فأنت بإحسانك إلى أخيك وإلى جارك وإلى ابن حيك الفقير والمسكين أنت تحسن في الأصل إلى نفسك، أنت تحفظ مالك وتحفظ عرضك وتحفظ من أن يتسلل إلى بيتك أحد فيأخذ ما في يديك عنوا. فلا تنسى، فالإسلام قد دعانا إلى التكافل ودعانا إلى التعاون، وهذه أيضا من المنح في هذه المحنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإحسان والصدق في القول والعمل. أيها الإخوة الكرام، إن البصائر في الفتن لأمر هام هام، وإن الناظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله عز وجل يرى كيف تكون البصائر في الفتنة. فلقد قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا لابد كما أخذنا في هذه الأيام على أيدي الذين يستغلون مثل هذه الظروف ويستغلون ما تمر به البلاد، فاحتقروا السلع وزايدوا في الأسعار، فكانت هذه الوقفة الطيبة من شباب المسلمين، وهو البدء في العمل وليس في الكلام، تكاتف الكبير بين الصغير وبين الكبير، بين النساء وبين الرجال. نريد من شبابنا أن يحافظوا على بلادهم وعلى أمن بلادهم، وأن يضربوا على أيدي السراق وعلى أيدي اللصوص بيد من حديد، وكذلك على أيدي الذين يزايدون بمقدرات الشعب وبمقدرات هذا البلد، ومن يريدون أن يشعلون نارا، لابد أن نعي هذا جيدا. بدأ الشباب يتحرك، كان الأول نتحرك ننزل، أنت الآن رجل مرور تنظم المرور في مكانك في شارعك في حيك، الأمر لا يقتصر على أنك تسهر وفقط، لا، بدأت تنزل أسواق مجموعة من الإخوة كما نفعل بفضل الله عز وجل، ننزل إلى الناس في الأسواق ننظم الأسواق، وفضل الناس جزاهم الله خير يستجيبون لنا، نمر على هذه المجموعات التي تسهر بالليل نذكرهم بالله عز وجل. حينما ترى واحد منهم يسهر بالليل على أمن وعلى أمن حيه وعلى أمن منطقته وعلى أمن عرضه وحفظ نفسه من هؤلاء الذين يفسدون ويسعون في الأرض فسادا، فكذلك نبدأ ندعوهم إلى الله عز وجل وندعوهم إلى التوبة إلى الله عز وجل، فإنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، وما أصابنا إلا بما كسبت أيدينا، وما حل بنا وبلادنا إلا بذنوبنا وكثرة معاصينا. كل واحد ينظر في حال بيته، وإنت في هذه السهرات ادعو إخوانك إلى طاعة الله إلى مرضاة الله إلى ذكر الله عز وجل، ولا تنسى وأنت تسهر أن الدعاء مستجاب في الثلث الأخير من الليل، نصلح من أنفسنا، نصلح من أنفسنا، والتغيير قادم، لكن التغيير يكون بالتدريج، لن يأتي مرة واحدة كما قلت لك. أتريد أن تقطع شجرة من جذورها وهي لها سنوات طوال وقد ضربت في الأرض بجذورها القوية وأصبحت شجرة عملاقة كبيرة وقد أثمر فسادها، تريد أن تقتلع ذلك مرة واحدة من جذورها؟ لا، هذا أمر لا يستطيعه أحد، لكن الله عز وجل قادر على ذلك، وهذه بداية وخطوة طيبة نحو التغيير ونحو الإصلاح ونحو الصلاح. ولا يتأتى ذلك أيها الإخوة إلا بالمحافظة على أمن بلادنا وعلى أمر هذه البلاد، لأن الأمر الآن أصبح جد خطير. أمر الآن ما بقاش إلا سفك دماء، الأمر الآن لم يبق منه إلا قاتل أو مقتول، فالأمر أصبح واضح، أصبحت فتنة، والنبي حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم، حذر أن القتل لأخيك المسلم يكون سبب رئيسي في دخولك النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هو خارج النهاردة عشان يقتل أخوه المسلم، مش خارج النهاردة فاضي، خارج ومعه سلاح، والتاني منتظر برضه ومعه سلاح، الذي يقول نعم معه سلاح والذي يقول لا معه سلاح، وتحدث المفسدة وتحدث المقتلة. فلا تكون أنت عبد الله القاتل، ولا تكون أنت أيضا الذين يؤججون ويشعلون الفتنة، فإن من وقائع والبصائر في الفتن أن الفتنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية في الجزء الرابع، قال: إن الفتنة إذا بدأت واشتعلت لا يستطيع العقلاء أن يسيطر فيها على السفهاء. إذا بدأت الفتنة واشتعلت لا يستطيع العقلاء أن يسيطر فيها أو يسيطروا فيها على السفهاء. ثم تلا قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثم قال رحمه الله: فإذا نزلت الفتنة فليس عليك إلا الصبر، والمعصوم من عصمه الله، وما من أحد إلا سيتلوث بالفتنة، والمعصوم من يعصمه الله عز وجل. فكن من هؤلاء الذين يعصمهم الله عز وجل، كما بين لك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود وصححه الألباني وقال على شرط مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر. فإذا ظهرت الفتن اجتنب الفتن، ما دام الأمر الآن في سفك للدماء وفي قتل الآن، وأصبح المفسدة ستكون أعلى وأعظم من المصلحة، وكما قال أهل العلم: ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما من أحد منا إلا ويريد تطبيق شرع الله عز وجل الآن وتحكيم الشريعة الإسلامية الآن، ما من أحد منا إلا وهو يقر ويعترف أن الشرع الذي يجب أن تحكم به البلاد ليست هذه البلد بل البلاد الإسلامية هو الإسلام. ولكن نقول رويدا رويدا، هذه بداية، وسيأتي الوقت إن شاء الله لتطبق في شرع الله، لكن الأمر الآن أصبح فيه مفسدة أعظم، أصبح الآن قتل للمسلمين، يقتل بعضهم بعضا، وهذا ما يريده الأعداء، لا يريدون هذا التكاتف منكم، هذا يغضبهم، هذا يحزنهم حينما يرون أبناء الأمة الواحدة متكاتفين متماسكين مطبقين قول رب العالمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه خطوة أيها الإخوة، لكن علينا أن نحفظ بلادنا، وعلينا أن نحفظ أعراضنا، وعلينا أن نحفظ أموالنا، وعلينا أن نحفظ ديارنا ودورنا، علينا أن نسعى سعيا حثيثا، وأن نجتهد اجتهادا قويا، وأن نصبر وأن نصابر وأن نرابط. ويكفيك شرفا أنك تستخلص النية حينما تسهر ليلة واحدة في رباط في سبيل الله عز وجل، فإنك بإذن الله عز وجل إن أخلصت في ذلك لا تمسك النار. ما أدراك، لعل هذه الأعمال التي تعملها منذ سنوات لا تقبل منك، لكن الله عز وجل لما رأى منك إخلاصا واطلع على قلبك ورأى منك إخلاصا وتوحيدا وعملا خالصا له يقبل منك هذا العمل الواحد فينجيك بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاعقد النية أنك تحرس في سبيل الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه والبيهقي في سننه وصححه الألباني رحمة الله عليه، قال: من قام مرابطا ليلة واحدة لله عز وجل كتب له أجر قيام وصيام شهر. من قام ليلة واحدة مرابطا لله عز وجل كتب له أجر قيام وصيام شهر. وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم هذه المرابطة، هنيئا لكم هذا السهر في سبيل الله وفي حفظ أمن البلاد وفي حفظ الأموال والأعراض وفي الحفظ كذلك مقدرات هذه البلاد، وكذلك القيام على رعاية الفقراء والمساكين والمحتاجين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته وسار على دربه حتى أتاه اليقين، أي حتى أتاه الموت. أما بعد، عباد الله، فكن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، فكن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق القضاء، ولرب أمر محسن لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. الله عودك الجميل، الله عودك الجميل، فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الكرام، علينا في الفتن أن نلتف حول العلماء الربانيين المخلصين، لا نلتف حول هؤلاء المتسلقين الذين يريدون أن يتسلقوا على أكتاف أبناء هذه الأمة بغير حق، وهم ينظرون أو أنهم يظنون أنهم على الحق. لا، إن هذه الانتفاضة التي قام بها الشباب، وإن هذه الثورة التي قام بها الشباب، كثير من الجماعات وكثير من الأحزاب من أوائل الناس الذين تبرؤوا من هذه الانتفاضة وقالوا أنهم لا علاقة لهم بها ولا يعرفون عنها شيئا، فأرادوا الآن أن يتسلقوا على أكتاف هؤلاء الشباب الذين ما قاموا إلا للتغيير. وأنا أقول لك، لقد نزلت إلى المظاهرات والتقينا بالشباب، أنا ومعي بعض العلماء وبعض مشايخنا الأفاضل في هذا البلد على مدار الأيام الماضية، ونحن نلتقي بالشباب ونتحدث مع الشباب، وجدنا أكثر الشباب الذين كانوا السبب في قيام هذه الانتفاضة بكلمك كلمتين عربي وثلاثة إنجليزي. بالعكس، أقمنا صلاة العصر وأقمنا صلاة الشارع في ميدان الإسعاف هناك بفضل الله ومنه وكرمه. أغلب الشباب ده ما بيصليش، أغلب الشباب لا يصلي، فوجدنا بعض المتسلقين. أردنا أن نهدئ الأمور، بلد تشتعل نار والأعداء الآن يتربصون بنا، والآن يريدون أن تدور علينا الدائرة كما أدروها على بلاد العراق، وكما أشعلوها في لبنان، وكما يشعلونها في غيرها من البلاد. يريدون أن نكون شيعا وأحزابا وفرقا وخصومات ومنازعات. فكانت هذه الفتنة، والله العظيم أحدهم، والإخوة كانوا معاي ومعي بعض الإخوة الأفاضل من مشايخنا وعلمائنا الأفاضل، بنكلم الناس وأردنا أن نحدث الناس كلمة بنفس اللفظ، لقيته بيشدني من كتفه وأنا الرجل الكبير الشايب، يجذبني من كتفي ويقول لي: هو أنت جاي تاخدها على الجاهز؟ إلا أنا هاخدها على الجاهز، اللي احنا هناخده على الجاهز بفضل الله عز وجل. نحن لا نريد من هذه الدنيا شيئا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وحسن الخاتمة، أن يخرجنا منها وقد سترنا وقد رضي عنا. لا نريد مناصب ولا نريد كراسي بفضل الله عز وجل، وما فكرنا في ذلك في يوم من الأيام، وما كان في دعوة من دعاوينا أو في دعوة من دعوتنا أننا كنا ندعو يوما إلى المناصب أو إلى الكراسي أو إلى الوجهات أو إلى غير ذلك. إنما هكذا يظن بعض الناس، انت جاي تاخدها على الجاهز، إيه اللي هاخدها على الجاهز؟ الناس نفسها تعجبت منه، والناس هي التي لامته، والناس هي التي أبعدته ولم أرد عليه. قلت لا، أنا لا أعرفك، هذا نمط من الأنماط الموجودة. أنتم تبرأتم من هذه الانتفاضة وتفرعتم من هذه الثورة التي قام بها الشباب، فلماذا تريدون أن تتسلقوا على أكتافهم؟ لماذا نريد أن نشعلها نارا؟ لماذا نريد أن نخرب البلاد؟ لماذا نريد أن يقتل بعضنا بعضا؟ ما الفائدة التي ستعود علينا إذا قتلت جارك؟ وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، والله في حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. قال: القتل القتل، ولكنكم لا تقاتلون المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، فيقتل الرجل جاره، ويقتل الرجل أخاه، ويقتل الرجل عمه، ويقتل الرجل ابن عمه. قال الصحابة: وعقولنا معنا يا رسول الله؟ احنا ساعتها احنا عاقلين، عندنا عقلنا موجود ان انا اطلع اقتل جاري اللي الاسلام اوصاني بالاحسان الى الجار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. هو هيجي ساعة ان انا اقتل الجار بتاعي واقتل اخويا ابن امه يا ابويا؟ هقتله. حينما تتألم لا تقول اب والام، تقول اخ. قال بعضهم: انما تقول اخ لقرب الاخ من القلب، اخوك اللي قريب من قلبك سيأتي يوم تقتله. وعمك ستقتله؟ ايوه. وابن عمك ستقتله؟ قال: نعم. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: نعم، معك عقلك، لكن الفتنة كما قال اهل العلم: الفتنة تأتي فتعمي وتصم. الفتنة تأتي فتعمي وتصم، ما يسمع لكش تبصره. خد بالك، ده في دماء المسلمين، ده انت الان المسلم بيقتل اخوه المسلم، ما فيش حد تاني غير المسلمين موجودين في دلوقتي، المسلمين هم اللي موجودين وهم المنقسمين في الفرقتين دلوقتي، انت هتقتل اخوك المسلم؟ مش مشكلة، لا يسمع لك ولا يأبه لنصائحك ولا توجيهاتك، لان الفتنة تعمي، مش شايف حاجة غير اللي هو شايفه بس، وتصمه فلا يسمع لاحد، لا يسمع لنصح الناصحين ولا لوعظ الواعظين. من أجل ذلك أيها الإخوة، علينا أن نلتف حول العلماء الربانيين. من الذي اكتشف اقرأ التاريخ، من الذي اكتشف المهدي القحطاني؟ وكانت فتنة الحرم في الثمانينات وقتل فيها مئات بل آلاف المصلين داخل الحرم وهم يحجون إلى بيت الله عز وجل الحرام، كان أيام الحج، وقتلوا داخل الحرم وأغلق الحرم ولم تقم فيه الصلاة 40 يوما في الثمانينات. من اللي اكتشفها وهي جاية؟ قال يا جماعة خذوا بالكم دي فتنة، العلماء كأمثال الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال هذه فتنة احترسوا، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال هذه فتنة احترسوا، فما كانت من هذه الفتنة لنا استشرت ثم اشتعلت نارا فقتل الآلاف من الأبرياء داخل حرم الله عز وجل. ماذا عسانا ننتصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك ويقول لأصحابه، وإن كان الكلام للصحابة فهو موجه لسائر الأمة، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والحديث في البخاري لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولقد حذر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال لأن تأتي إلى الله عز وجل بكل ذنب دون الشرك أن تلقى ولا أن تلقى الله عز وجل بقطرة دم مسلم، وكان ينظر إلى الكعبة ويقول لها لأنت أعظم حرمة عند الله ولكن دم المسلم أعظم حرمة عند الله منك. لما قالوا لمطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه ألا تخرج في الفتنة؟ ألا تخرج في الفتنة؟ فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تخرج في الفتنة؟ قال لا، قال لا، لا أستطيع أن ألقى الله عز وجل بقطرة دم مسلم. وقيل لعبد الله بن عمر إن أبوك كان أمير المؤمنين وأنت الآن عالم ولك مكانة عند الناس، فاخرج نجعلك أميرا علينا. في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الأمر بدأت تستشر الدماء ووصل الأمر إلى الدماء حتسال وتراق قال لهم لا، قال لهم لا. فكان يصلي مع الصحابة إذا أقاموا أذنوا للصلاة، فإذا لم يستطع الصحابة أن يقيموا الصلاة ويؤذنوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه البغاة، كان إذا أذن المؤذن للصلاة وأقاموا الصلاة كان يذهب فيصلي معهم. قالوا عجبا لك يا أبا عبد الرحمن، إذا أذن الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة صليت معهم، فنتيجة الفتنة لا يستطيع أن يدخلوا المسجد، الخوارج بيحوطوا بالمسجد وأي أحد يتعرض له بالقتل، فإذا أذن هؤلاء أيضا وأقاموا الصلاة تصلي معهم، تصلي مع هؤلاء وتصلي مع هؤلاء، ألا تأمر الناس أن يخرجوا فنقاتل هؤلاء؟ قال لهم لا، لا أستطيع أن ألقى الله عز وجل وفي نفسي أو علي محجمة قطرة دم من دماء المسلمين، لا أستطيع. فمن قال حي على الصلاة أجبناه، ومن قال حي على قتل أخيه أعرضنا عنه، أعرضنا عنه. من قال حي على الصلاة أجبناه، ومن قال حي على قتل أخيه أعرضنا عنه. فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به الناس، ومن لم تؤدبه المواعظ أدبته الحوادث. كان الحسن البصري رجلا عاقلا رحمة الله عليه، في فتنة ابن الأشعث لما خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج هو من هو؟ كان فاسق بني أمية، قال عنه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لو جاء أهل الأرض جميعا بأشر الناس ووضعوهم في كفة وجئنا نحن بالحجاج بن يوسف ووضعناه في كفة لرجحت بهم كفة الحجاج. كان من أشر الناس، سفاح، سفاك للدماء. قال أبو الصديق حسن خان قتل أكثر من 120,000 من الصحابة ومن سادة العلماء من التابعين، أكثر من 120,000 كانوا يقولون، كان يقتل بالظن يعني ايه بالظلم؟ يقول لك شكلك مش عاجبني اقتلوه، يقتلوه. انا كده الوقفه بتاعتك دي مش مطمن لها، اقتلوه. انت شفت مني حاجه؟ اقتلوه، مش مطمن لك، مش شكلك كده مش مريحني، اقتلوه. 120 او اكثر من 120 الف من الصحابه ومن الساده من التابعين وعلماء التابعين يقتلهم الحجاج بن يوسف السفر، مع ذلك يقول الحسن البصري: الا نخرج عليه يا ابا سعيد؟ قال: لا لا، الدماء الدماء. من اللي يستطيع يتحمل قطر الدم؟ من الذي يستطيع ان يتحمل قطر الدم؟ لذلك لما قيل لسعد بن ابي وقاص: الا تخرج في الفتنه؟ عثمان قتل رضي الله عنه وسال دمه، وهو من هو عثمان رضي الله عنه؟ الا تخرج في الفتنه؟ قال: لا. كيف تتخاذل وكيف تجبن وانت خال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي قال له: ارمي سعد، فداك ابي وامي. الوحيد اللي قال له فداك ابي وامي هو سعد، يعني كان بطل مغوار. الا تخرج وقد قتل عثمان، قتله الثوار؟ قال: لا، الدم، ولكن ائتوني بسيف له عينان وله لسان يتكلم فيقول لي هذا مؤمن فلا أقتله ولا أقاتله، ويقول هذا السيف هذا كافر فأقاتله وأقتله. هو ده كان فهم الصحابة. الإمام أحمد قيل له: ألا تخرج في الفتنة؟ قال: ومن يستطيع الدم؟ من يستطيع يتحمل الدم؟ هتيجي قدام ربنا عز وجل المقتول يتعلق في رقبتك يقول: يا رب خذ لي حقي منه، سل هذا فيما قتلني، انت قتلت لماذا؟ جاوب جاوب، قتلت ليه؟ ها قل لي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. ثلاث اشياء دي اللي تحل دم المسلم: السيب الزاني اللي بيتجوز ووقع في الزنا يقام عليه حد الرجم، او المتزوجه التي وقعت في الزنا يقام عليها حد الرجم. السيب الزاني وقاتل النفس الذي قتل النفس يقتل، وكذلك التارك لدينه المفارق للجماعه اللي ارتد عن الاسلام. ارتد عن الاسلام، بعضهم بدا يطلع فتاوى. هو اللي ماتوا في المظاهرات دول شهداء؟ الشهاده ليها ضوابط، الشهاده ليها ضوابط. قال العلماء: والشهداء ثلاثه: شهيد الدنيا والاخره، وشهيد الاخره، وشهيد الدنيا. شهيد الدنيا والآخرة، قال: الذي يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل ونصرة دين الله عز وجل، أو زود الأعداء والدفاع عن البلاد ومقاتلة الأعداء الذين يريدون أن يخربوا في البلاد وأن يستولوا على البلاد في ظل الفتن. هذا شهيد الدنيا والآخرة. وشهيد الآخرة الذي يقتل دون ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. الذي يدافع عن نفسه إذا أراد لص من اللصوص أو سرق من السراق أو مفسد في الأرض أن يعتدي عليك وأنت في رباط، ودي برضه من ضمن شهيد الآخرة. قال أهل العلم: ومن كان يقف يسهر بالليل مرابطا لله عز وجل: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نحن نسهر لله ولأجل الله ونطلب الثواب والأجر من الله عز وجل، مش عايزين منكم جزاكم الله خيرا ولا شكرا، مش عايزينها منكم دي. قالوا: فإذا مات دون قتل، وهو قاعد كده ومات وهو مرابط، قالوا: فهذا يدخل في شهيد الآخرة كما قرر ذلك أهل العلم. قال: وصاحب الهدم شهيد، اللي وقع عليه البيت بتاعه شهيد، بس بشرط يكون رجل صالح. قال: وصاحب الهدم شهيد، وصاحب الحرق شهيد، اللي يموت محروق بس شرط برضه يكون رجل صالح، لابد من الصلاح. وقال: وصاحب الغرق شهيد، اللي يموت غريق بس شرط يكون برضه رجل صالح وموحد لا يشرك بالله عز وجل شيئا. والمبطون شهيد، اللي مات وعنده مرض في بطنه، او المرأة اذا كانت حامل وماتت وهي بتولد، بالك هذه أيضا شهيدة، بس كل هذا مقيد بالصلاة. الشهادة هي مش وسام بيتوزع وخلاص، مش بيتوزع على أي حد وخلاص، لا. قالوا والقسم الثالث شهيد الدنيا، هو في نظرنا شهيد لكنه في الآخرة الله عز وجل هو الذي يعلم فقط أنه غير شهيد. قال وهذا الرجل الذي كان يقاتل في سبيل الله يقاتل الأعداء لكنه غل من الغنيمة، سرق من الغنيمة. قال والدليل على ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابي الذي مات، قالوا نشهد أنه كذا وكذا وكذا وأثنوا عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف، إزاي بتقولون هو شهيد كيف وقبره يشتعل عليه الآن نارا؟ ده كان بيقاتل الأعداء وبيجاهد الأعداء. أيوة ده الظاهر قدام الصحابة. فالنبي شهد صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه الله عز وجل على ذلك، قال كيف وقبره يشتعل عليه نارا؟ ليه يا رسول الله؟ قال بسبب الشملة التي غلها، شملة كوفية متساويش جنيه ولا 2 جنيه، خدها سرقها من الغنيمة فاشتعل عليه قبره نارا، سرقها فاشتعل عليه قبره نارا. طب اللي خرجوا بقى في المظاهرات حكمهم أنهم قتلوا ظلما وسيتعلقون في رقبة من ظلمهم يوم القيامة وسيأخذون حقهم بين يدي الله عز وجل في لقاء آخر وفي موعد آخر وفي وقفة أخرى وفي حياة أخرى، حينما تجتمع عند الله عز وجل الخصوم فيتعلق في رقبة من قتله ويقول له يا ربي خذ لي حقي منه وسله لما قتلني. نعملت له حاجة، أنا كنت طالع أغير، بس أنا كنت طالع نيتي إن أنا من باب الإصلاح، بس اسأله قتلني ليه، ما عملتلوش حاجة، ما أزيتوش في حاجة. لكن الآن الأمر اختلف، الآن أنت عارف وأنت طالع دلوقتي، أنت عارف إن فيه دماء هتسال، أنت عارف إن فيه بلطجية، وأنت عارف إن فيه مفسدين، وأنت عارف إن فيه ظالمة، وأنت عارف وأنت عارف، يعني أنت عارف وطالع ومتأكد إن فيه دماء هتسال وتراك. اللي يوديك أصلا إلى هذا المكان؟ لا 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 لا، لأن القاعدة وجودك في المكان ده دليل أنك بتقر على ذلك. أنا رايح أتفرج بس، أنا رايح أصور بالموبايل، ماليش دعوة بحاجة، أنا حصور بس. لا، وجودك في هذا المكان دليل على إقرارك، كما قال أهل العلم في القاعدة من راضي بالمعصية فهو عاصي. أنت عارف إن في الدماء هتسال وتراك، أنت عارف كده، وأنت عارف إن الفرقتين هيلتحموا معه، أنت عارف كده ومتأكد من كده، يبقى أنت رايح تزود العدد وتزود عدد المصابين وتزود عدد القتلى. لا، السعيد لمن جنب الفتن، السعيد لمن جنب الفتن. قيل لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أما تتكلم وأما تتحدث عن الفتنة التي حدثت بين الصحابة بين علي وبين معاوية؟ قال للرجل ويحك ويحك، هذه فتنة لم نشهدها بجسومنا فأولى بنا ألا نتحدث عنها بألسنتنا. يفضل في الفتنة أنك تسكت ما تكلمش كتير، يفضل في الفتنة أن أنت ما تسمعش كل الشائعات وتصدق كل حاجة، كل هذا يفضل في الفتنة. يفضل فينا أنك تبدأ تسأل العلماء، تستشير العلماء الربانيين، ما تستشيرش السفهاء اللي النبي حذر منهم صلى الله عليه وسلم في حديث الحاكم قال ستكون سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام، ممثل الفلانية والرئاسة الفلانية والممثل بيتكلم في أمر العام، والجاهل بيتكلم في أمر العام، وغير المسلم، وهنا الصدام بين المسلمين، بيتكلم مرضه في أمر العامة، ده بيشعلها نارة وغيره وغيره وغيره. ليه؟ وقال في رواية قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية ومن الرويبضة؟ قال الرجل الفاسق يتكلم في أمر العامة. يبقى شغل رقص وعمال يغني ودلوقتي بيقول لي قال الله وقال الرسول، وبعد ما تخلص فتنة يرجع تاني الرأس ويرجع العري ويرجع تبقى متبرجة وكاسية عارية سافرة تثير الغرائز وتحرك الشهوات. بتتكلم تتكلم. ولله ضر ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه ورحمة الله عليه حينما كان يقول: أما إني أخشى في الفتنة من اثنين، أما إني أخشى في الفتنة من اثنين، من رجل مسقع اللسان وراكب للفصال أو راكب للبنان. قال أهل العلم في كلام ابن مسعود عبرة وعظة، وقد جمع الشر كله في هذه الكلمات، جمع بين شر القول وشر الفعل. مسقع اللسان، لسانه حلو يقعد يتكلم في الفتن ويهيج الناس ويشعل البلد تشتعل. ثم أرادوا إلا تدمير وتخريب البلاد، نفيق شوية ونبدأ الخطوة دي لله. ودي اللي عملها عمر بن عبد العزيز. والله لو الوقت يطول كنت حكيت لك إزاي عمر بدأ التغيير، وإزاي بقى عمر بن عبد العزيز يضرب به المثل في العدل، وإزاي انتشر الأمن والأمان والاستقرار، والمال بقى يفيد لدرجة الراجل الغني في عهد عمر بن عبد العزيز كان بيخرج بالمال يقول: يا جماعة ما فيش واحد فقير نديله مال، ما فيش حد يا جماعة مسكين، يا حاج فلان مش انت عندك فقراء خد؟ يقول له: ما فيش يا ابني. ما فيش حد يا جماعة محتاج المال ده، عايزين يا جماعة نطلع الزكاة، عايزين نتصدق يا جماعة لله، ما فيش فقير. الله. طب الشباب بيتجوزوا؟ كل الشباب يتجوز. الله. والشباب يشتغل، دي شفت شغل من البطالة، كل الشباب يشتغل. والشباب عايز يبقى كل واحد عنده بيت، ملك بتاعه مش شقة، عنده بيت وعنده عربية، كل الشباب عنده بيت وعنده عربية، كل واحد عنده الفرس وعنده الخيل بتاعه أيامه وعنده البيت بتاعه. الله. ما المال ده هنوديه فين؟ فلوس ده هنوديها فين؟ لا عارفين نتصدق ولا كل ده كان سببه ايه؟ اقرأ قبل ما يتولى عمر بن عبد العزيز الأحوال. كان بني أمية بدأ ينتشر فيها الفساد ويظلموا الناس ويأكلوا أموال الناس بالباطل. كانت النتيجة في الحوار اللي عمله أبو نعيم في الحلية بين عبد الملك ابن عمر بن عز وبين عمر بن عبد العزيز، حوار في منتهى الجمال بيورينا اسمه التدرج في التغيير. عمر رجل عاقل. كان من ضمنها هجيب لك آخر الحوار بس. ابنه قال له: يا أبتي ماذا ستقول لله عز وجل غدا وقد أولاك هذا الأمر؟ أنت الوقت بقيت أنت الأمير دلوقتي، أنت أمير المؤمنين دلوقتي. إذا رأيت بدعة فلم تمتها وسنة فلم تحييها. عايز أغير دلوقتي أهو، هتقول له ربنا إيه؟ ما أنت ممكن تموت دلوقتي. قال في آخر، أنا طبعا هختصر لك الحوار خالص، قال له: يا بني إن هؤلاء اللي قبل الأمراء دول لسه موجودين، والوزراء دول لسه موجودين، ما لسه ليهم بقية موجودين. قال: إن هؤلاء يا بني قد عقدوا الأمر عقدة عقدة، ده دول عاملين عقد، مش هتيجي بكل سنة تفك العقد. طب فكيت العقدة الأولى، لسه العقدة الثانية، طب والثالثة، بس إن شاء الله هتتفك. قال: إن هؤلاء قد عقدوا الأمر عقدة عقدة وعروة عروة، أما ترضى يا بني أن ترى أباك؟ لا معذرة. إن هؤلاء قد عقدوا عقدة عقدة وعروة عروة، فإذا قمت عليهم الآن اكتنفوني وأقاموا علي الناس. ممكن يقتلوه سهل أوي، ده الكلام ده عمر بن عبد العزيز. لو أنا قلت لهم: بصوا كلكم كنت فاسقة وكنت ظالمة وحرامية وفسدت وخربت ودمرت، يا عم ده ناس لسه ليهم أتباع موجودين، ودول أمراء بني أمية، وعبد عمر بن عبد العزيز من العيلة دي، من عيلة بني أمية، ما هو من نفس العيلة، والأمراء الموجودين دول كلهم يبقوا إخوة مراته، يعني مش حد غريب، كلهم إخوة مراته. خدت بال حضرتك؟ مع ذلك عاخل. قال له: لأنا وقمت عليهم دلوقتي حيكتنفوني أمر، فيكتنفوني قد يقتلوني، يبقى ضاع الأمر، ملت الفرصة هي. قال: يا بني أما تصبر علي وأما ترضى من أبيك أن يرى بدعة فيميتها ثم بعد ذلك يرى سنة فيحييها؟ بلى، لكن يا بني الأمر يحتاج إلى صبر، فادعوا الله لي. وده شوف العلاقة بين الآباء والأبناء، واحنا شفناها اليومين دول بفضل عز وجل. كان ليك سنين ما بتقعدش مع أولادك صح؟ ما انتش فاضي، شغل الصبح وشغل بالليل، تيجي تروح البيت تلاقي العيال نايمة، تخرج انت الشغل او انت تبقى نايم العيال يخرج، ما جاش وقت تقعد. دلوقتي انت قاعد مع أولادك وشفت حال البيت بتاعك ايه واطلعت على زوجتك، بقولك بفضل الله عز وجل ادينا اليوم الثامن اهو ما فيش شكوى من زوج لزوجته، والله ما حصل، ما فيش واحد جه قاعد معايا قال لي عم الشيخ والله زوجتي مضايقاني شويه، والله عم الشيخ انا عندي مشكله، ما حصلش الحمد لله. بدانا نقعد في البيت شويه اهو اللي احنا كنا بنقول يا جماعه لله اقعدوا في بيتكم ساعه، جات لك فرصه شوف حال البيت ايه، شوف حال زوجتك ايه، ده من باب مبادره بالتوبه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما هو كان على المعصيه وكانت متبرجه وكان بيشرب بنج وحشيش ومخدرات، دلوقتي بيقف معاك بالليل في رباط، بيقول لك انا في رباط دلوقتي والله بلطجي بيقابلني بلطجي، بيقول احنا الحمد لله واقفين ضد اي عدو، اي واحد حرام واي واحد لص بنوقف له عم الشيخ بالسيوف، واقفل له دلوقتي بكذا واقفل له بكذا، طول الليل قاعدين بفضل الله عز وجل. قال لك ده بقول لك بفضل الله، وبيشرب بنج وحشيش وبيسرق وبينهب وبيعمل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم، لكن هو ترك كل حاجة؟ لا لسه، حتى تغيير النفس محتاج بياخد فترة معاك، بياخد وقت معاك، فالأمر يحتاج إلى صبر حتى تفك هذه العقد، إن شاء الله تتفك عقدة عقدة، وهذه العروة التي مربوطة من سنوات تتفك إن شاء الله عروة عروة بإذن الله عز وجل، ويرجع إلى البلاد ويرجع إلى الإسلام عزه ومجده، ودي بداية إن شاء الله تعالى السير إلى طريق العز والمجد، ويكون الإسلام له الصدارة. طلب لإخواننا في أهل البلد ننشره، نبدأ نعفو ونصفح عن إخواننا في الشرطة، العداء كان قوي جدا وكان واضح جدا بفضل الله عز وجل، وكان منتشر وكان في قمة الوضوح، وأنا بقول اللي حصل ده زي ما كنت بقول دايما النتيجة لها أسباب ولها آثار، هو وصلت الناس ليه لأنها تحرق أقسام الشرطة وتبدأ تقتل في الشرطة وتبعد في الشرطة كذا وكذا، ليه؟ كان عداء مستشر بين الناس، كبت غضب انفجر، اضغط 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 انفجرت الناس، أني الأوان بقى احنا نرجع تاني، وخد بكلام الله عز وجل فمن عفى وأصلح فأجره على الله، خلي أجرك على الله، نبدأ نتكاتف تاني، وإخواننا في الشرطة يرجعوا تاني ويسهروا على أمن البلد وعلى راحة البلد، ويبدأوا يعاملوا الناس المعاملة الحسنة. وأنا أقسم بالله غير حانس ما من واحد منهم اللي هو اتصل علي ويقول لي أنتوا الآن اللي بتحفظوا أمن البلد، والله العظيم انتوا الان اللي بتدافعوا عنه، يكفينا ذلك، يكفينا شرف والله العظيم، والله العظيم بنفس الله من رتب يتصل علي من رتب، وانا بقولها لك اهو، قول لي والله العظيم انتوا الوقت اللي بتدافعوا عنه، انتوا الوقت اللي حافظين امن البلد، انتوا الوقت اللي قايمين على نظام وترتيب البلد، اكتر من كده ايه تاني؟ ده هو اللي كان بيدافع عننا، لا دلوقتي هو بيقول انتوا اللي بتدافعوا عننا، فتبدا مصالحه جديده ونبدا صفحه جديده، وناخذ الاجر والثواب خليه على الله عز وجل، ومن عفا واصلح فاجره على الله، نبدا هذه المرحله الجديده، وتبدا بقى المعايش الثانيه والظروف الاقتصاديه تبدا تتحسن ان شاء الله تعالى، ولكن كل هذا لا يكون الا بالتوبه والانابه الى الله عز وجل، نقرب من العلماء، العلماء الربانيين المخلصين نقرب منهم واسمع كلام العلماء، وخلي عندك فقه شويه. قيل لبعض الصحابه، قيل له متى يهلك الناس؟ قال اذا هلك العلماء. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم متى يهلك الناس؟ قال إذا ابتعدوا عن العلماء. يبقى إذن العلماء كما قال أهل العلم والعلماء هم سفينة النجاة، العلماء هم سفينة نوح، من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك مع الهالكين. ده في الأيام العادية، فما بالك بقى في أيام الفتن. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة توبة إلى الله، أيها الإخوة عودة إلى الله، أيها الإخوة لا تجمعنا الأزمة وبعد الأزمة ننفض، لا نريد هذه الروح الطيبة، نريد هذا التماسك وهذا التعارف اللي تم بين أبناء الحي، الجار ما كانش بيعرف جار وتعرف عليه، نريد هذه الروح من أولادنا الصغار. اوعى يغرك اللي بيقولك يعني أنا هفضل ابني ممسكه السيف كده وابني ممسكه السكينة كده يطلع يمشي في الشارع يمسك سكينة، لا هم دول الرجالة ربي على كذا، يبقى يا ابني عندك غير على عرضك، غير على الدفاع عن وطنك وعن عرض امك واختك، اغرس هذه الغيره، هي دي الرجوله، اغرس في الجهاد وحب الاستشهاد في سبيل الله ومقاتله الاعداء الذين يريدون ان ينالون من هذه البلاد، ويريدون ان يفسدوا هذه البلاد، ويريدون ان يدمروا هذه البلاد، فيجعلوا أهلها شيعا وأحزابا وجماعات كما مزقوا السودان يريدون أن يفعلوا نفس التمزيق لمصر. نكون على بينة وعلى وعي وعلى فهم عالي في الظروف السياسية والاقتصادية وعد نفسك برضه. مش الأزمة خليك تعد نفسك روحيا وفكريا وبدنيا وجهاديا ودلوقتي بعد الأزمة تنشغل بدنياك. لا لا لا، هذه الأزمة نتعلم منها دروس كثيرة ومواقف عظيمة، فنتكاتف جميعا ونتعاون جميعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لابد أن نعتصم بكتاب الله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. أحزنني بالأمس إن إحنا نسينا الحتة دي، وأنا كنت بقولها لكم برضو وذكرتكم بها في الخطبة. الحمد لله يأتيني رجل يعمل أرزخي، والله العظيم يبكي 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 بكاء المريض. قول لي أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه يا عم الشيخ؟ والله ما بيت رغيف، أنا راجل بشتغل أرزاق وديني ليا أسبوع نايم أهو، لا عارف أروح شغل ولا عارف أروح هنا ولا عارف أجي من هنا. أنا معايا رخصة والله، ورحت لبعض إخواننا اللي عندهم السائقين اللي عندهم السيارات أصحاب السيارات، قالوا أنت شايف الظروف وشايف الحظ، فالعملية مش مستحملة سواقين، أعمل إيه يا عم الشيخ؟ وأخذ يبكي فأبكانا لبكائه، أبكانا لبكائه. ليه؟ إحنا اللي نسينا الناس دي، إحنا اللي أوصلنا الناس لهذه الدرجة. إن هو أخوك يأتيك يبكي يبكي. أختم معاك بهذا المشهد للسلف، لأحد السلف، حينما جاء جار له قال له إني محتاج وأريد منك بعض الدراهم، محتاج فلوس والأمر عندي صعب في البيت. فدخل الرجل إلى داره فوزن له الدراهم، كان زمان ما بيعدوش الفلوس، كان الذهب وفضة، دخل وزنها له وحطها له في كيس، ثم خرج وأعطاها إياه تفضل. فدخل إلى بيته يبكي، قالت له زوجته أتبكي على أنك أعطيته المال؟ هل تعللت له؟ يا أخي لما أنت بتديته الفلوس كده وبتعيط دلوقتي أن أنت بتديته الفلوس، طب ما كنت قلت له أي حجة، كنت عللت له بأي علة، هل تعللت له؟ قال لها لا والله ما على هذا أبكي، إنما أنا أبكي لأنني غفلت عن جاري حتى احتاج، فجاء فسألني وأنا عندي مال. أنا لا أبكي على هذا الأمر، إنما أبكي على أنني لم أتفقد هذا الجار حتى جاء محتاجا فجاء يسألني ولم أتفقد أنا حالا. هكذا الإسلام وهذه أخلاق المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يفرج الغم عن هذه الأمة. اللهم فرج هذه الغم عن هذه الأمة، اللهم فرج هذه الغم عن هذه الأمة. اللهم أعد إلى بلادنا الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبك من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أصلح حال الراعي والرعية، اللهم أصلح حال الراعي والرعية. اللهم اغفر الذنوب التي تزيل النعم، اللهم اغفر الذنوب التي تزيل النعم، واغفر الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر الذنوب التي تنزل النقم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم فقرنا، اللهم ارحم فقرنا، اللهم ارحم فقرنا، اللهم ارحم ذلنا، اللهم ارحم ذلنا، اللهم ارحم ذلنا، اللهم ارحم ذلنا. ارفع نقتك وغضبك عنا، ارفع نقتك وغضبك عنا، نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وحواننا على الناس. انت ربنا ورب العالمين، لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين فنهلك، لا تكلنا الى الظالمين ولا تكلنا إلى الحاقدين، ولا تكلنا إلى الفاسدين المفسدين. غير أحوالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين، غير أحوالنا وحال بلادنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. خذ بأيدينا إلى صراطك المستقيم، افتح لنا باب التوبة فنتوب، تقبلنا في التائبين، تبنا إليك، تبنا إليك، تبنا إليك يا ربنا، فاقبل توبتنا، اقبل توبتنا، واغسل حومتنا، واغسل حومتنا، فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، ويسر أمرنا، ويسر أمرنا، وعليك بمن ظلمنا وآذانا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء، فاجعل تدبيره تدبيرا له يا رب العالمين. اللهم رد كيده في نحره، نشكو إليك ظلم الظالمين وتآمر المتآمرين وفساد المفسدين، عليك بهم يا رب العالمين. أخذهم أقصى عزيز مقتدر، أرنا في الكفرة والمشركين، أرنا في الظالمين آية من آياتك يا رب العالمين. اللهم خنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم خنا عبادك، قال اللهم خنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له حق علينا، ألف بين قلوبنا، وحد كلمتنا، ووحد صفوفنا، واجمع شملنا، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنك قلت وقولك الحق، فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا، فها نحن يا ربنا نتضرع إليك. ليس لنا رب غيرك ندعوه، وليس لنا إله سواك نرجوه. أنت أرحم بنا منا، وأنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء، فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا فإنك بنا راحم. ارفع مقتك وغضبك عنا، فرج كربنا، يسر أمرنا، اغفر ذنبنا، اهد عاصينا، اهد عاصينا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا موتى المسلمين، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك يا مولانا حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.